السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، لصحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام، صلاة الكسوف والكلام على صلاة الكسوف، وانتهينا من صلاة الخوف. صلاة الكسوف قال المصنف رحمه الله تعالى مالك عن زيد بن سالم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال فإني رأيت الجنة، نعم عليكم السلام وبركاته، فإني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النار النساء. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لكفرهن. قال أكفرن بالله؟ قال يكفرن بالعشير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن كل الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، فحصلت أربع ركعات وأربع سجدات. وكذلك روى ابن شهاب عن كثير بن عباس لما تأخر جزاك الله خيرا، عن كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أيضا في ذلك أثبت حديث وأصحه. رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيهم عن عائشة وعن يحيى ابن سعيد القطاني عن عمرو عن عائشة الأنصاري عن عمرو عن عائشة بمعنى واحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعا. وكذلك روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل الحجاز وقول ليث بن سعد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور. وأما قول في الحديث هو دون القيام الأول فإنه أراد بقوله أن القيام الأول أطول من الثاني، وكذلك الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وأراد الله أعلم بقوله في القيام الثاني في الركعة الثانية أن القيام الأول فيها وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول، وقد قيل غير ذلك، وهذا أصح ما قيل في ذلك، لتكون ركعتين معتدلتين في أنفسهما، وكما نقص القيام الثاني في الركعة الأولى كان القيام عن القيام الأول فيها، والركوع الثاني أيضا في الركوع الأول الأولى عن الركوع الأول فيها نفسها. فكذلك يجب أن تكون ركعة ثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول وركوعها الثاني عن ركوعها الأول فيها نفسها، ويكون قيامها الأول دون القيام الأول في الركعة الأولى وركوعها الأول دون الركوع الأول من الركعة الأولى. وجائز على هذا القياس أن يكون القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثاني في الركعة الأولى، وجائز أن يكون دونه وحسبه أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى. والقول في الركوع على هذا القياس فتدبره. وقال مالك لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف، ومذهب الشافعي ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك، رأته عن ابن عمر. وقال أهل العراق منهم أبو حنيفة أصحابه الثوري صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتين دون زيادة القيام الثاني والركوع الثاني. بارك الله فيك أستاذ نور، هات الشعر الطيبة الدرعمية، نعم جزاك الله خير، أدخلي على أختك السرور، وهذا فضل لها الدكتورة أنيسة والدكتورة سناء أيضا يعني هذا من باب إظهار المحبة وإظهار الأخوة في الله. نعم طلب عمر. نعم فالحنفية يرون أنها تصلى صلاة ركعتين دون زيادات في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين وغير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها ركعتين، كل فيها ركوعان، وفيها في كل ركعة ركوعان وسجودان، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. وقال أبو عمر بن عبد البر وروي نحو قول العراقيين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف الحديث أبي بكر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وكلها ضعيفة، يعني ما روي عن سمرة بن جندب فهو ضعيف، ما روي عن أبي بكر كان إجمالا. خرج البخاري من رواية الحسن عنه قال خسفت الشمس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد ثابت وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، لم كان مجملا ما فصل، والحديث الأخرى فصلت. أما الحديث الذي ذكر فيها حديث سمرة بن جندب حديث ضعيف إسناده ضعيف، وعن قبيصة الهلالي أيضا وإسناده ضعيف، وعن النعمان بن بشير وإسناده أيضا ضعيف رضي الله عنكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل حتى تجلت الشمس. وحدثنا عبد الوارث حدثنا القاسم عن أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسفت الشمس أو القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة. قال وعن الحديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب، تركت ذلك لشهرتي عند أهل الحديث ولكراهية التطويل، والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أولى لأنها أصح ما روي في هذا الباب من جهة الإسناد. ولا بد أن نلفت الانتباه على أن هذه مسألة الكسوف لم تحدث أكثر يعني من مرة في هذا الباب. اللهم أمين. اللهم رد كيد الكائدين ومكر الماكرين، واجعل كيدهم في نحورهم واجعل مكرهم في نحورهم. اللهم أمين يا رب العالمين. ما أدري يعني من أراد الدين لما يكيد أهل الدين، ناهيك على أن هناك من يظهر خيرا ولطفا وأدبا وعلما وذلك ترى تحت السواهد. اللهم حفظك ربي. أقول إخوتي الكرام، إن قيل إن طاووسا روى عن ابن عباس أنه صلى في صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ثم سجد، وأن عبيد بن عمير روى عن عائشة مثل ذلك، إن عطاء روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات، وأن أبا العلي روى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في ركعتي الكسوف وأربع سجدات، فهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف في زوائد أحمد وهو ضعيف في عيسى بن عبد الله بن مهان، سيء الحفظ جدا. إذا ثبتت عنه وكان أحفظ أطقم ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف، وأما إذا كانت زيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لو التفت إليها. وحديث طاووس هذا حديث مضطرب ضعيف، رواه وكيع عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه غير الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس ولم يذكر طاووس. ووقف ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس فعله ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه. واختلف أيضا في متنه، فقوم يقولون أربع ركعات في ركعة وقوم يقولون ثلاث ركعات في ركعة، ولا تقوم بهذا الاختلاف حجة، هذا اضطراب الحق أن هذا اضطراب. بل ونقول بأن الكسوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف يقال بأنه صلىها بثلاث ركعات وست ركعات وعشر ركعات، وفي الصحيحين أنه صلىها بركعين في كل ركعة وسجدتين، بركعين وسجدتين. ما حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، فرواه أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات، وحديث ابن عباس هذا ذكره أبو داود. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو الزبير. وأما حديث أبي بن كعب فإنما يدور على أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عن أبي العلي، وليس هذا الإسناد إنهم بقوي. وأما حديث عبيد بن عمير على عائشة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركعات وسجدتين في كل، تحديث عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركعات وسجدتين في كل ركعة. فإنما روي قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة وسماع قتادة عندهم من عطاء غير صحيح، سماع قتادة من عطاء غير صحيح، وقتادة مدلس أيضا. وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تكون بحجة، لأنه يدلس كثيرا عما لم يسمع منه، وربما كان بينهما غير ثقة. وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها حديث عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، ولا حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس، لأنها من الأثار لا مطعن، التي لا مطعن لا أحد فيها. وقد كان أبو داود الطيرسي يروي حديث قتادة هذا عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفا لا يرفعه. وقال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد الحكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي قال هذا قال حدثنا أحمد بن فرات أبو مسعود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات، قال ست ركعات وأربع سجدات. وقال أبو مسعود لم يرفع أبو داود ورفع معاذ ابن هشام. وفي المصنف وأيضا نجاج قال سمعت عطاء به، و ابن الراجي أيضا إذا أنا لا تأخذ بحديثي أنه مدلس ويفسد كثيرا. قال أبو عمر قول ابن عباس في حديث المذكور في هذا الباب حيث قال نحو من سورة البقرة، دليل على أن سنة القراءة في صلاة الكسوف أن تكون سرا. وكذلك روى ابن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد بن أبي سلمة عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى بالناس فقام فأطال القيام فحضرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وسجد سجدتين ثم قام فحضرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران. هذا كلمة حضرت هذا في هذا الباب على أنهم لم يسمعوا الصوت، واستدل به الشافعي على أنها سرا، والصحيح أنها كانت جهرا لم تكن سرا. حديث ابن عباس كان ابن عباس بعيدا فلم يسمع وهو صغير السن وجاء متأخرا، أما عائشة فكانت في بيتها، قد يكون الزحام قد جعل الأمر يعني متخافتا عندها. ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبي أنه لم يسمع له صوت في صدر الكسوف. بذلك قال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أبي حنيفة والليث بن سعد والحجة لهم ما ذكر. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة فذكر حديث الكسوف بتمامه وفيه فصل فصلى بنا فقام كأطول ما قام بنا قط لا نسمع له صوتا. وأيضا روى المصنف بسنده قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد عن أحمد بن شعيب عن علي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أسود قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كسوف الشمس لا يسمع له صوت. وقد روى عن ابن عباس أنه قال في صلاة الكسوف كنت إلى جنب النبي فما سمعت حرفا. هذا حديث استنده صحيح يعني استنده إلي صحيح، ولكن هناك وهم، وابن عباس كان بعيدا وكان صغير السن أيضا، هو لم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يحتجون بها صلاة النهار عجماء، روى عن ابن أبطال أنه حذر القراءة بالروم ياسين أو العنكبوت، روى عن أبان بن عثمان أنه قال في صلاة الكسوف سأل سائل. وحقيقة الأمر كما قلت بأن المسألة يعني الصحيح فيها أنه جهر بها. استحسن مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة والثانية آل عمران ثالثة قدر 100 آية وخمسين من آيات البقرة، وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة، وأم القرآن في كل القيام والركوع. والصحيح الذي لا يعني نخرج عنه أنه يعني الجهر بها هو السنة. وقد قال من قال بجهر الصلاة إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من الصلاة في سنتها الجهر كالعيدين. والطبري قال إن شاء جهر في صلاة الكسوف إن شاء سر، وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركعة ركوعين مش أربع ركعات. وهذا كله يعني كيف يخيره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم معلوم. صحيح صلاة الكسوف أنها تصلى أربع ركعات تصلى ركعتين، مع كل ركعة ركعتين ركوعين وسجودين مع كل ركعة ركعين وسجودين، ويقرأ في الأولى الفاتحة ثم يقرأ بالبقرة ثم يركع، فيركع طويلا طويلا على قدر القراءة، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ آل عمران ثم يركع ركوعا طويلا أقل من الركوع الأول، ثم يرفع فيطيل الوقوف ثم ينزل يسجد سجودا طويلا. وإن كان البعض قال ما في سجود طويل، والصحيح أنه يسجد سجودا طويلا، نعم يسجد سجودا طويلا يقارب الركوع، فالأول يقارب الأول والثاني يقارب الثاني. ومن السنة، وهذه وصلات الكسوف واحدة، لو قال بعضهم بأنها يمكن أن تتنوع يصلى بست ركعات عشر ركوعات، نقول الآن هي صلىها مرة واحدة، من أين أتيتم بذلك؟ والأحاديث التي جاءت بذلك مضطربة، وأحاديث أسانيدها مختلفة مضطربة اختلف فيها. فإذا هي صلاة واحدة كما رجح الإمام البخاري، يصلي صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، ويجهر فيهما، وهذا هو الصحيح، يظهر فيهما. رضاك يا أنيس، الله يسر عليك أمرك، أنت ومجموعة الخير الذي تربطين نفسك بها. وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسرار قال به مالك والشافعي، والصحيح أنه الجهر هو الذي هو سنته، السنة الجهر لا الاستسرار. وأصلا يسن الصلاة، يسن بالصلاة أن من أجل أن يعني تنجلي الشمس، انتهى النبي من الصلاة وانجلت الشمس ثم خطب الناس. والخطبة هنا أيضا قال بها الشافعية والمالكية، أو ما يقول بها أحمد وأبو حنيفة، والصحيح أنها لها خطبة، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فتكون الخطبة ويذكر الناس، وقبلها أيضا يدعو الناس إلى الصلاة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويصلي الركعتين. وهل كل زلزلة يكون لها ذلك؟ هذا سيأتي إن شاء الله شرحه بعد ذلك. الفوائد المستنبطة: الآيات سبيل للنذارة، الآيات سبيل للنذارة. إذا تنوعت الآثار وكانت الواقعة واحدة لابد من الترجيح، ما في جمع، لابد من الترجيح. أي نعم، النبي خطب لهم بذلك أنه قال إن لما قالوا مات كسر الشمس الموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يموتان لأحد. من كان صادقا لا يهاب أحدا، من كان صادقا لا يهاب أحدا، الصادق لا يهاب أحدا، ويمشي على طريق يريد ربه جل وعلا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.